باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة إحنا لقيناها فرصة إن أثناء الصوم فرصة التمتع وقراية أسفار ممكن نكون ما قرناهاش قبل كده فرصة أكبر، ويبقى استفادنا من فترة الصوم بإن إحنا نعمل دراسات في بعض الأسفار، خصوصا الأسفار اللي حجمها قليل. فأنا درست معاكم بعض الأسفار من ضمنها سفر ملاخي، والمرة اللي فاتت كان سفر ميخا. هناخد فكرة النهاردة عن سفر من الأسفار اللي هي بنسميها الأنبياء الصغار. أنبياء الصغار يعني نبوتهم صغيرة أو قليلة. وهناخد النهاردة نبوة عاموس. نبوة عاموس نطلعها من الكتاب المقدس، وأدلكوا فكرة بس عن زي ما برضو دايما بيبقى فيه خلفية معينة بحيث ان احنا نبقى فاهمين. احنا عندنا مملكتين بعد سليمان، الملك سليمان عندنا مملكتين، لان الملك سليمان ربنا زعل منه وعاقبه نتيجة ان هو تزوج بنساء اجنبيات. ومش بس كده، الزواج بالنساء الأجنبيات قاد سليمان إلى أنه يبخر للآلهة بتاعة النساء بتوعه، فكانت غلطة وقع فيها واحد من أحكم الناس، يعني الناس اللي ربنا إدهم حكمة، خلي ده معاك، إدهم حكمة عالية قوي قوي، لكن مع ذلك سقط. عشان كده بنقول أن الخطية طرحت كثيرين إيه؟ ها؟ جرحى وكل قتلها أقوياء. طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. المهم إن بعد سليمان انقسمت المملكة، وربنا إدى سليمان، إدى لابنه سبطين بس، سبط يهوذا ومعاه سبط بنيامين. السبطين اللي تحت بس في الجنوب كونوا مملكة اسمها مملكة يهوذا، وبقية العشر أسباط انفصلوا وكونوا مملكة اسمها مملكة إسرائيل. كونوا مملكة اسمها مملكة إسرائيل. مملكة يهوذا اللي تحت فيها سبطين، لكن كانت تتميز بأن فيها العبادة، فيها الهيكل وفيها الكهنة، الكهنة الحقيقيين اللي هم من نسل هارون. فاللي حصل أن لما انفصل العشر أسباط خاف يربعام اللي هو انفصل بيهم أن يفكروا يحنوا للهيكل ويرجعوا، فهتبص تلاقي قلبهم يرجع لأورشليم تاني، فعمل لهم هياكل وثنية، حط عجل في مكان وعجل في مكان تاني، وقال لهم هي دي الآلهة بتاعتكم. ومن هنا بدأت العبادة تمتزج في المملكة الشمالية، ابتدت تمتزج بالعبادة الوثنية والعبادات الخاطئة وتنحرف. والمملكة الشمالية دي كان عاصمتها ها حد عارف؟ السامرة. عشان كده كان فيه دايما اليهود يبتدوا يحتقروا السامريين ويعملوهم بطريقة ان هم منحرفين في العقيدة بتاعتهم. عاموس، كلمة عاموس معناها حاجة ثقيلة، ثقيل او حمل تقيل، وده عايز يشير من خلال اسمه الى الخطية اللي حملها تقيل. حد عارف او يقدر يقول للخطية اللي حملها تقيل ديت؟ ممكن نجيب لها آية من الكتاب المقدس، تعالوا إلي جميع المتعبين ها والثقيل الأحمال. ثقيل الأحمال دي يعني مش أحمال شايلينها على كتفهم يعني شويلة وحاجات زي كده، لا، ثقيل الأحمال هنا أحمال الخطية اللي بتبقى تقيلة، أحمال الخطية اللي هي بتبقى تقيلة. عشان كده لدرجة إن مش بس الخطية اللي بتبقى تقيلة، مش الخطية بس اللي بتبقى تقيلة، ده مرة ربنا قال لشعب إسرائيل في أول إصحاح في سفر أشعية، قال لهم العبادة بتاعتكم الشكلية دهيت ها كسرة ذبائحكم، لماذا لي كسرة ذبائحكم وأتخمت من المحرقات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أصر. وبعدين قال لهم في الآخر لست أطيق الإثم والاعتكاف. يعني الاسم الخطية ومع ذلك تعتكفوا عشان تصلوا وتعملوا ممارسات دينية. خدوا بالكم، رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، ما بقتش مستحملة، عشان كده يقول صارت علي ثقلا ومللت حملها. يعني حتى ربنا ابتدى يحس ان العبادة تقيلة عليه، تقيلة عليه، لانها عبادة corrupted، فسدانة شكلية ومظهرية. فعشان كده عاموس هنا حتى من خلال اسمه يمثل ثقل الخطية اللي بتحن الإنسان وبتحن نفسه وبتبهدل كرامته وبتحطه في الطين وفي التراب. عاموس معناها ثقل أو معناها ثقيل اللسان. البعض بيقول أنه فعلا كان ثقيل اللسان شوية، يقدرش يتكلم لسانه بطلاقة، بس عندنا نبي عظيم قوي كان ثقيل اللسان، ها؟ موسى بالضبط. من ضمن الحجج اللي حاول يعتذر بها لربنا قال له أنا ثقيل الفم والإيه؟ واللسان. واخدين بالكم؟ أنا ثقيل الفم واللسان. موضوع النبوة بصراحة كده إن الخطية ابتدت تكتر تكتر، مش تكتر من حيث الكم، حتى تكتر من حيث النوعية. ابتدوا يبتدعوا خطايا جديدة، فابتدت البشاعة الخطية تزيد تزيد. بصراحة كده ربنا لا يطيق الخطية. ليه؟ لأنها لا تتفق مع طبيعته. الله طبيعته قدوس، الله قدوس. لأن في ناس بيقولوا إيه؟ يقولوا إيه لازمة ربنا كان سامح آدم؟ يعني آدم ربنا اداله وصية، الرجل غلط ومنفعش أو ما سمعش الكلام، طيب ربنا يسامحه. الحكاية مش سهلة زي ما أنتم متصورين أو زي ما الناس دي متصورة. أين قداسة الله؟ الله لابد أن يعلن قداسته وأنه لا يطيق الخطية، وإن الخطية لا تتفق مع أنه قدوس. فعشان كده الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه في هذه النبوة بنتكلم عن إزاي إن الله لا يطيق الخطية أياً كان المرتكب بتاعه، سواء اللي عملوا الخطية دي أمم وثنية زي ما هنشوف هنا، أمم وثنية أم ربنا يزعل منهم، طب وولاده وشعبه اللي هو اختارهم لما يعملوا خطية برضو يزعل، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. ربنا لا يطيق الخطية، عشان كده ابتدى هنا هيتكلم عن إيه في النبوة؟ عن غضب الله على الخطية وإنه لا يطيق الخطية، لا يحتمل الخطية، سواء كان اللي بيعملوها مملكة يهوذا أو مملكة إسرائيل أو الأمم اللي هم الجنتايلز أو اللي هم النيشنز اللي حواليهم اللي بيعبدوا الأوثان. الحقيقة عاموس عاش، كان في ملك طبعا في الجنوب اسمه عزية الملك، وطبعا كان في ملك في الشمال اسمه يربعام الثاني، فهو عاصر الاثنين ملوك دول. وبيقول كده في النبوة بتاعته أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع، تقوع دي البلد بتاعته، كان من بلد فقيرة قوي قوي قوي، ريفية غلبانة جدا، وهو نفسه هو نفسه كان راجل فقير وغلبان، عبارة عن راعي غنم وجاني جميز، ودي شغلانة ما يشتغلهاش غير الناس الفقراء الغلابة خالص. وده يورينا قد إيه ربنا ممكن يستخدم أي إمكانيات مهما كانت ضعيفة. الله يعمل بالكثير ويعمل بالقليل. واخدين بالكم؟ ممكن يستخدم بولس الفيلسوف اللي درس فلسفة، وممكن يستخدم عاموس الراجل الغلبان اللي كان بيجني جميز، ممكن يستخدم موسى الأمير اللي تربى في قصر فرعون، وممكن يستخدم بطرس الصياد الغلبان اللي من الجليل، ومن زي ما بيقول منطقة الجليل دي كلها منطقة كلها فلاحين وكلها ناس صيادين وغلابة قوي. الله يعمل بالقليل وبالكثير، عشان كده بنشوفه يعمل من خلال إنسان بسيط خالص خالص اللي هو عاموس النبي. وطبعا ما اقدرش يعني اقول الكلام ده من غير ما افتكر اللي قاله بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 1، يقول ان الله اختار ادنياء العالم، مش كده، واختار فقراء العالم واختار ضعفاء العالم، اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، مش كده؟ واختار جهال العالم ليخزي بهم الحكماء، واختار الأدنياء والمصدرة وغير الموجود. فيعني شيء جميل وعجيب إن الله يعني لا يستهين بالقدرات مهما كانت قليلة، ممكن يستخدمها، ممكن يستخدم قدراتك مهما كنت قليل، مهما كنت قليل. عشان كده بنشوف النهاردة ربنا بيستخدم شخص غلبان قوي، جابي جميز، بيجمع جميز من قرية تعبانة اسمها تقوع، تبعد حوالي 12 ميل عن مدينة أورشليم. الكلام ده كان سنة حوالي 760 قبل الميلاد. ويعني هو مش بس، بصراحة كمان حاجة غريبة قوي، مش بس راجل غلبان وفقير ومن عيلة مش معروفة، ده كمان كان في حاجة زمان اسمها مدرسة الأنبياء، كانوا يعملوا في أورشليم مدارس للأنبياء، زي مثلا عندنا كده الكلية الإكليريكية مثلا في مصر، ويعملوا الكلية الإكليريكية دي يعملوا لها فروع في حتت كتير. ففي مدارس للأنبياء تعلمهم، تعلمهم الشريعة وتعلمهم الناموس وإلى آخره، واخدين بالكم؟ وفي وسط مدارس الأنبياء ديت كانوا التلامذة يتعلموا. ومرة تفتكروا شاول الملك، ها، اللي هو كان معروف إنه هو لا من المدارس ولا من الأنبياء ولا حاجة، بعد ربنا ما اختاره بصوا لقوه واقف يسبح في وسط الناس بتوع المدرسة دول، فراحهم قايلين العبارة المشهورة بتاعتهم: أشاول أيضا بين الأنبياء. إيه ده؟ إيه حكاية بين الأنبياء ديت؟ الأنبياء هنا يعني مدارس الأنبياء، كان في مدارس. إيه رأيكم عموس ده بقى مش بس فقير ومش بس غلبان، ده كمان ما كانش من ضمن المدارس دي، ما كانش تلميذ من المدارس دي. عشان كده هتلاحظوا حاجة، هتلاحظوا هنا حتى وهو بيتكلم عن نفسه هيقول في عموس 7، طبعا طلعته أكيد عموس، طلعته عموس، طلعوا كده إصحاح 7. لا، بمعنى أنهم يتعلموا الناموس ويتعلموا التفسير ويتعلموا الشرائع، وبعد كده ربنا يختار من يختار منهم بقى يعني. بس كانوا بيسموها مدارس الأنبياء لأن كانوا بيعدوهم من خلال دراسة نبوات الأنبياء، فبيسموها مدارس الأنبياء. هتلاحظوا هنا مثلا في سفر عموس إصحاح 7، إصحاح 7 عموس يقول له إيه؟ ابتداء من عدد 10، ابتداء من عدد 10، ابتداء من عدد 14، هنقول من عدد 4. أجاب عموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، أنا لراجل لا ليا في النبوة ولا حاجة، بل أنا راعي وجاني جميز، أخذني الرب من وراء الضأن، يعني من وراء الغنم، وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. يبقى إحنا قدام راجل بسيط وغلبان ما كانش في باله خالص إنه يبقى نبي، ما كانش في باله خالص إنه يبقى نبي. عشان كده رغم إنه كان من مملكة الجنوب اللي هي يهوذا، لكن تنبأ عن خراب المملكة اللي في الشمال اللي هي مملكة إسرائيل، تنبأ عن خرابها، وزي ما هنشوف دلوقتي. الحقيقة برضو لازم نعرف وناخد بالنا من حاجة، الفترة اللي تنبأ فيها عموس كان الملك بتاع مملكة الشمال راجل شديد وقوي اللي هو يربعام، والملك بتاع مملكة الجنوب اللي هو اسمه عزية ده كان كويس وده مش كويس، يعني عزية كان ملك صالح، لكن كل ملوك مملكة الشمال كانوا فاسدين، لكن أقصد كان ملك قوي، فقدر يعمل نوع من الاستقرار للمملكة بتاعته، وبتاع الجنوب عمل استقرار للمملكة بتاعته، فالمملكتين حصل فيهم ازدهار، ولما حصل ازدهار التجارة زادت، لما التجارة زادت ابتدى يبقى فيه طبقة مبسوطة وطبقة غنية قوي قوي قوي، لكن في نفس الوقت كان فيه طبقة فقيرة جدا جدا كحيانة خالص خالص. هذا التفاوت ما بين طبقة غنية وطبقة فقيرة أوجد نوع من عدم العدالة الاجتماعية، على فكرة بيسموا عموس نبي العدالة الاجتماعية، لأنه شاف الظلم وشاف القسوة وشاف الرشوة وشاف الافتراء بتاع الأغنياء على الفقراء. وأنا هديكم دلوقتي بعض الإيه؟ بعض الأمثلة. هو كان من الطبقة الفقيرة دي، عاموس كان من الناس الفقراء الغلابة دول. لكن يعني من ضمن الحاجات، مثلا لو طلعتوا سفر عاموس برضو إصحاح 2 وآية 6 هتبص تلاقيه بيقول إيه؟ هكذا قال الرب من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة. هنفهم يعني إيه ثلاثة وأربعة، بس برضو عايز أديكوا فكرة. لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعليني. يعني كان ممكن يبيعوا راجل غلبان بجوز جزمة، وأنا هقول لكم دوت ممكن، لأن اوعوا تدرسوا مرة حاجة في الكتاب المقدس وتفتكروها تاريخ بندرسه من غير ما تلاقوا ان شخص المسيح موجود. باعوا البار بالفضة، ده المسيح باين زي الشمس. هو مين اللي اتباع بالفضة؟ مش اتباع المسيح بثلاثين من الفضة؟ ومين اللي ممكن ينطبق عليه بار؟ هو في حد زمان؟ ده بيقول لك الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس بار ولا واحد. فلما يقول باعوا البار بالفضة، ده البار هنا المسيح، مش كده ولا ايه؟ مش بس البار هو المسيح، ده لانه اتباع فعلا، واتباع بثلاثين من الفضة. وبيع المسيح بثلاثين من الفضة نبوة قالها زكريا، وزنوا اجرتي، زكريا في اصحاح 11، فوجدوها ثلاثين من الفضة. النبوات عجيبة. وحتى حكاية لما بيقول هنا في عدد 6 والبائس لأجل نعلين، تقول هو المسيح يتباع بالنعلين؟ ده كل من يستهين بخلاص المسيح وبصليب المسيح بيبقى مش بيتمن المسيح بأنه نعلين، ده بيبقى كأنه بيدوس المسيح نفسه. تقولوا لي هات آية بقى من الكلام. كم عقاب أشر يكون مستحق من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. يبقى الناس اللي يستهينوا بالخلاص وبالصليب والفداء ويفضلوا عليهم ملذ الدنيا، والنعلين دايما يشيروا الى التراب والارض لان الجزم بتمشي على الارض وتختلط بالتراب، فدوت كنايه عن الناس اللي بيفضلوا الارضيات عن الامور السماويه ويستهين بخلاص المسيح اللي عمله. ده مش بس بيتمن المسيح بنعلين، ده كأنه بيدوس المسيح نفسه. والشهادة اللي أنا بقولها لكم أو الآية اللي هي في عبرانيين 9، كم عقاب أشر يكون مستحقا من داس، يدوس. فعايز أقول لكم الآية ديت بتورينا مقدار الفساد اللي كان موجود في هذه المملكة. باعوا البار بالفضة والبائس لأجل النعلين، يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين. يعني يمسكوا المسكين من دول لغاية ما يجرجروه ويحطوا راسه في التراب. يصدون سبيل البائسين. وخدوا بالكم من اللي جاية دي كمان عشان توريكم قد إيه الفساد الخلقي وصل. يقول لك يذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة. يعني خطايا الزنا البشعة إن الراجل وأبوه ممكن يروحوا يزنوا مع امرأة واحدة. هذه صورة بشعة عن الخطية التي أطلت بوجهها القبيح علشان تحط الإنسان في الطين وفي التراب وتخليه هزأ وتخلي غضب الله يبقى معلن، وتيجي النبوة علشان تفضح الخطية وتكشف الخطية وتوري إن الله في قدسته لا يطيق الخطية ويعلن غضبه على الخطية. فهنا اتكلمنا عن ده، مش بس يعني الراجل الغلبان ده هيبيعوه بالنعلين وكده، ده في قصاد كده في عاموس 3 إصحاح 3 وعدد 15 يوريكوا ان من الناحيه الثانيه كان في اغنياء يناموا على سراير من العاج. شوفوا هنا التراب والمسكين راسه في التراب، وهناك الغني ينام على سراير من العاج. عاموس إصحاح 3 وعدد 15، إصحاح 3 وعدد 15 يقول فيه: أضرب بيت الشتاء مع بيت الصيف. كان الواحد فيهم عنده بيت للشتاء وبيت تاني للصيف، فتبيد بيوت العاج، بيوتهم وسرايرهم معمولة من العاج، وتضمحل البيوت العظيمة، يقول الرب. حطيت الصورتين، صورة البيوت العظيمة واللي معمولة من العاج وإلى آخره، مع المسكين اللي بيتباع بنعلين، مش كده؟ عشان تورينا مقدار الفساد اللي كان موجود ومستشري في مملكة إسرائيل، واللي بسببه ربنا غضب وبعت عاموس النبي. طبعا بالإضافة بقى للغش والرشوة والكذب والحاجات دي كلها، هتلاقوها في إصحاح 8 من عدد 4 لعدد 6. في إصحاح 8 من عدد 4، هو السفر كله على فكرة عبارة عن 9 إصحاحات، يقول كده: اسمعوا أي هذا أيها المتهممون المساكين، لكي تبيدوا بائس الأرض وتقولوا: إمتى بقى يمضي رأس الشهر، نبيع القمح والسبت ييجي عشان نعرض الحنطة ونصغر الإيفة. يعني إيه نصغر الإيفة؟ نقلل الميزان، نغش في الميزان، ها؟ ونكبر الشاقل ونعوج موازين الغش، لنشتري الضعفاء بفضة والبائس بنعلين. تاني قالها تاني، أنا بديكم كده يعني سياحة سريعة في السفر عشان تقدروا تعرفوا هذا التفاوت الصعب اللي كان مسار حزن قلب الله، إن الإنسان انحرف إلى هذا المستوى. طبعا بالإضافة لكده، الناس الأغنياء ابتدوا يحسوا يعني هو ربنا عايز إيه بقى؟ عايز إيه؟ عايز فلوس، نديله فلوس، وكأن الله ممكن الواحد يديله رشوة عشان يسكت. فأصبحت العبادة عبادة فاسدة، corrupted. فمن ناحية الأخلاق تعبانة وضيعة، ومن ناحية العبادة العبادة منحرفة وباطلة وفسدانة، مفهوم خاطئ جدا عن الله، وكأن ربنا بقى بتاعهم هم بس، يهوى كأنه لهم ولهم فقط. علشان كده هتلاقوا في الآخر ربنا يوري في إصحاح 9 في آخر حاجة خالص، إزاي ربنا بيحب الكل، إزاي ربنا بيحب الكل، وإزاي ربنا بيدي وعد إن هو يدعى اسمه مش على الإسرائيليين واليهود فقط، بل يدعى اسمه على جميع الأمم. يعني عاموس 9 وعدد 12، عاموس 9 ده اللي هو إيه؟ اللي هو آخر إصحاح في عاموس، آخر إصحاح في سفر عاموس، عمود في آية 12 يقول: لكي يرثوا بقية أدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. الله يا رب، يعني اسمك مش هيدعى بس على شعبك، هيدعى كمان على جميع الأمم. حاجة كده ومضات جميلة، نور يشع من هذه النبوات عشان توري أن الله هو للجميع وليس لشعب واحد فقط. كان زمان فاكرين كده، فاكرين أن يهوى بتاعهم، ويجي ربنا أكتر من مرة يقول: اسمي عظيم في جميع الأمم، وفي كل مكان يقدم بخور لإسمي، في كل مكان، لأن اسمي عظيم في جميع الأمم. هديكم بعض سمات في شخصية عاموس. أول حاجة في شخصية عاموس أنه راجل متواضع. يعني إيه راجل متواضع؟ مرة لما راح مملكة الشمال علشان يعني يقول النبوة بتاعته، أنا قلت لكم كان في مملكة الشمال عبادة فسدانة، وابتدوا يجيبوا كهنة ما هماش من نسل هارون، وابتدوا يعملوا عجل ذهب في بيت إيل وعجل ذهب تاني في دان، وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل. فالكهنة اللي موجودين كهنة غير شرعيين، الكبير بتاعهم اسمه أمصيا. فمسك كده عاموس قال له: انت ايه اللي جايبك هنا؟ ما تروح تاكل عيش في بلدك. عدد او اصحاح 7، اصحاح 7 واخدين بالكم، وايه هنجيب كده من الايه ابتداء من 10، ابتداء من ايه 10، يقول لك كده: أرسل أمصيا كاهن بيت إيل، اللي هو الكاهن الغير شرعي دول، بعت للملك يربعام ملك إسرائيل وقال له: قد فتن، يعني أثار عليك ثورة، فتن عليك عموس في وسط بيت إسرائيل، ولا تقدر الأرض أن تطيق كل أقواله. الرجل ده بيتكلم كلام صعب، وهيقول كلام صعب هقول لكم إزاي دلوقتي، لأنه هكذا قال عموس. قال إيه عموس؟ يموت يربعام بالسيف. قالوا ده تصدق الرجل المجنون ده يقول عليك انك هتموت بالسيف، ويسبى اسرائيل عن ارضه. هل ده يخلصك يا جلالة الملك؟ وراح جايب مين؟ راح جايب عموس وقال له: ايها الرائي اذهب. ايها الرائي كان يسمو النبي كمان زمان الرائي، لانه بيشوف رؤى. اهرب الى ارض يهوذا وكل هناك خبز، روح كل عيش في بلدك، جاي هنا تعمل ايه؟ وهناك تنبأ، اما بيت ايل اللي هي في الشمال يعني فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لانها مقدس الملك وبيت الملك اللي جايبك عندنا. طبعا عموس بصراحة الراجل مش جاي من نفسه، ده مدفوع برسالة، مش كده ولا ايه؟ بالنبوة. بصوا بقى للتواضع، وبصوا للشجاعة، خدوا بالكم. نمرة واحد التواضع. أجاب عموس وقال لأمصيا: لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي. يا عم أنا لا نبي ولا عمر يعني ولا حد من عيلتي أنبياء، لا أبويا نبي ولا أنا نبي، بل أنا راعي وجاني جميز، أخذني الرب من وراء الضأن، خدني من وراء الغنم وأخذني من وراء الضأن، وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. إنسان متضع لم يخجل من إيه؟ من وضعه الفقير والغلبان كراعي أو جاني جميز. خدوا بالكم بقى، أمصيا ده رجل شديد ومفتري، وعموس ده مش بس غلبان، ده رايح يتنبأ في مملكة إسرائيل اللي هي أصلاً مش أرضه. لكن شوفوا الشجاعة: اسمع قول الرب، أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق، مش أنت بتقول كده؟ لذلك هكذا قال الرب: امرأتك تزني في المدينة، بنوك وبناتك يسقطون بالسيف، أرضك تقسم بالحبل، أنت تموت في أرض نجسة، وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه. شجاعة النبوة، شجاعة الامتلاء بالروح القدس، شجاعة الحق حينما يكون قوي. وقال هذا الكلام، وكان حقيقة من بيئة ريفية وبيئة رعوية، فكان كثير التأمل. الحقيقة لأمصيا عشان يبلغوا للملك، ها؟ الملك. الحقيقة المحتويات بتاعة السفر أساسا يعلن دينونة الله لإسرائيل. ليه؟ بسبب الفساد. إسرائيل بس؟ قال لا، أيضا يعلن عدل الله، إن هو رغم إن الأمم دي كلها اللي حواليه، صحيح ما عندهمش أنبياء، ما عندهمش ناموس، ما عندهمش ذبائح، ما عندهمش هيكل، ما عندهمش شريعة مكتوبة، لكن بينه وبينكم بقى عندهم شريعة أدبية مكتوبة في الضمير. ما ربنا الأول قبل ما يدي شريعة مكتوبة على يد موسى ادى شريعة أدبية مكتوبة في الضمير، ودي اللي خلت يوسف ده قبل موسى بربعمائة سنة، فما كانش لسه في وصية تقول لا تزني، ومع ذلك لما عرضت عليه الخطية قال: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ نقول له: مين اللي قال لك إن الزنا شر؟ يقول: إنها الشريعة الأدبية اللي مكتوبة جوايا. عشان كده بولس الرسول قال عن الأمم إنهم متى فعلوا بالطبيعة، يعني بطبيعتهم بالفطرة، ما هو مكتوب في الناموس فهؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، يعني هم نفسهم يبقوا ناموس طبيعي مكتوب جواهم. فعشان كده ربنا ما نقدرش نقول له بتحاكم الشعوب اللي حواليهم ليه، دول ما عندهمش أنبياء ما عندهمش وصايا، يقول هحاكمهم بمقتضى الشريعة الأدبية اللي أنا حطيتها فين؟ في الضمير جواهم. عشان كده عدل الله ليس فقط لدينونة إسرائيل ولكن أيضا دينونة الشعوب اللي حواليهم، لأنها شعوب اتسمت بالقسوة وبالكراهية وبالدموية وبالخطية وبالفساد. عشان كده الله يدين كل الأمم. بقول كده ليه؟ عشان من أول إصحاح هتلاقوا مكتوب، خدوا بالكم من أول إصحاح هتلاقي مكتوب كده هوت من أجل ذنوب دمشق. إيه اللي جاب دمشق هنا؟ الله يدين جميع الأمم. وبعد ذنوب دمشق يقول كده من أجل ذنوب غزة، غزة يعني فلسطين، عدد 6. وبعد كده بعد غزة يقول من أجل ذنوب صور، صور اللي هي لبنان في نقية اللي هي لبنان دلوقتي. وبعد كده من أجل ذنوب بني عمون، هنشوف مين بني عمون. وبعد كده في إصحاح 2 من أجل ذنوب مؤاب. وبعد كده هيقول من أجل ذنوب، هيخش بقى على يهوذا وإسرائيل. إذن الله ليس عنده محاباة، الله ديان الأرض كلها. مين اللي قاله ديان الأرض كلها؟ مين التعبير ده بالذات؟ مين اللي قاله؟ ربنا. برافو عليك. إبراهيم لما كان ربنا بيتكلم معاه وبيقوله أنا هفني سدوم وعمورة، وابتدى يفاصل معاه يقول له حاشا رب انك تعمل كده، من ضمن التعبيرات اللي قالها له قال له ايه؟ أديان الارض كلها لا يصنع ايه؟ عدلا. فهنا بتورينا كيف ان الله ديان للجميع، ديان لاسرائيل وديان ليهوذا وديان لدمشق وصور وغزه وبني عمون ومؤاب وكل البلاد دي هي. ليه؟ الله لا يطيق الخطيه أيا كان مصدرها ومهما كان الفاعل بتاعها. واخدين بالكم؟ عشان كده إصحاح 1 و2 يا جماعة اللي هم ممكن يبقوا موضوعنا النهاردة في خلال دقايق اللي فاضلة القليلة، إصحاح 1 و2 بتتكلم عن دينونة الأمم، دينونة الإيه؟ الأمم. الإصحاح 3 و4 و5 و6 دي عبارة عن عظات مؤثرة قالها عاموس لإسرائيل. إصحاح 7 و9 عبارة عن بعض الرؤى ووعد بالخلاص، ووعد بالخلاص. طبعا مش عايز يعني أضيع الوقت في إن أقول لكم إزاي العبادة اختلطت، لكن أنا قلت لكم بسرعة فساد العبادة لما انقسمت المملكة والملك يربعام، دي هتلاقوها اللي عايز يرجع ليها في سفر الملوك الأول إصحاح 12 ومن آية 26 ل 33، يورينا إزاي لما انفصلت المملكة عمل يربعام مذبح هنا ومذبح هنا، مذبح في بيت إيل ومذبح في حتة اسمها دان، حط عجل هنا وعجل هنا، ومن ساعتها ابتدت العبادة تبقى عبادة فسدانة، بدل ما كان إله إسرائيل هو يهوى بقوا يقولوا هذه آلهتك يا إسرائيل. كلام دوت بعد موسى وبعد القضاء وبعد صموئيل وبعد داود وبعد سليمان، يعني ترسخت فكرة الإله الواحد، ومع ذلك فساد العبادة خلاهم يبصوا على العجول ويقولوا لها هذه آلهتك يا إيه يا إسرائيل. الحقيقة عشان ربنا يدين إسرائيل ويدين يهوذا، أو طبعا الدينونة الأساسي كانت على إسرائيل، ابتدى يمهد بالحديث عن دينونة الشعوب المحيطة بيهم، الشعوب المحيطة بيهم، عشان يعلن ان هو قدوس لا يطيق الايه، لا يطيق الاسم. فابتدى يتكلم عن دينونه الله لسوريا اللي هي دمشق وبسبب الكبرياء بتاعهم، وابتدى يتكلم عن دينونه غزه، وغزه دول كانوا بيتاجروا في العبيد، ياخدوا العبيد بتوع اسرائيل ويتاجروا فيهم ويبيعوهم. ابتدوا يتكلم عن دينونه صور او فينيقيين، ابتدى يتكلم عن ادوم. حد عارف ادوم ده اللي هو مين؟ يلا ها، عيسو. برافو عليك. أدوم اللي هو مين؟ عيسو، نسل أدوم اللي هو، أو أدوم اللي هم نسل عيسو. هيبتدي يتكلم عن بني عمون وبني مؤاب. حد عارف بني عمون وبني مؤاب دول نسل مين؟ ها؟ الناس الشاطرين؟ لا مش رعوس، ولا نعمة ولا حاجة. فاكرين؟ ها؟ انت باين عليك هتاخدي جايزة يا إيمان، صح كده؟ لوط لما خرج من سدوم وعمورة وراح حتة معزولة واختار قرية وبعدين معاه بنتين، البنتين اتصرفوا يعني تصرف وحش الحقيقة، مش لطيف أبدا. خافوا مش هيجيلهم عرسان، وبالتالي مش هيبقى في نسل لأبوهم، فالدنيا تتقطع. فقالوا لا، إحنا نعمل لأبونا نسل. فالكبيرة دخلت على أبوها بعد ما سكرته وضجعت معاه وخلفت مؤاب. آدي المؤابيين هم، مؤاب يعني من الآب، يعني من أبوها. والتانية، التانية الصغيرة دخلت تاني يوم وخلفت عمون. فبقى في بنو مؤاب وبنو عمون أو العمونيين دولت، الاتنين دول ولاد لوط، واخدين بالكم؟ ودول كانوا برضو من الناس اللي عبدوا الأوثان، وكان في بينهم وبين الإسرائيليين عداوة وشراسة والآخر. المهم هتلاقوا دايما موجود كده هوت، يقول لك إيه؟ من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. وبعدين يقول لك إيه؟ ويقول لك من أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه. وبعدين من أجل ذنوب معرفش مين الثلاثة. إيه حكاية الثلاثة والأربعة دي؟ إيه حكاية الذنوب الثلاثة والأربعة ديت؟ في بعض المفسرين قالوا إن الثلاثة رمز، أو يعني دايما تشير إلى الثالوث، مش كده؟ الآب والابن والروح القدس. فالنفس البشرية أو الإنسان مخلوق على صورة الله، على صورة الثالوث، بس مش مخلوق على صورة الثالوث من ناحية الجسد، لأن الله ملوش جسد. فيشير إلى أن النفس البشرية التي خلقها الله على صورته وعلى مثاله، على صورته وعلى مثاله. فلما يتكلم عن ذنوب ثلاثة يقصد بها خطايا النفس. طب وإيه حكاية الأربعة؟ الإنسان نفسه جسد، مش كده؟ الجسد متخذ من الأرض، ودايما نقول على الأرض إنها لها أبعاد أربعة: شمال وجنوب وشرق وغرب. إذن لما نقول الذنوب الثلاثة مقصود بها ذنوب أو خطايا النفس، ولما نقول الذنوب الأربعة ممكن يبقى مقصود بها خطايا الجسد. يبقى الله هنا بيضم خطايا النفس مع خطايا الجسد، أنها في الحالتين. تقولوا إيه خطايا النفس؟ لو قلت خطايا الجسد تلاقيكم عارفينها: الطمع، الأكل، الجسد، الزنا، دي اسمها خطايا شهوات جسدية. طب وإيه هي خطايا النفس؟ الحسد، الحسد ده ملوش دعوة بالجسد، والكبرياء، والحقد، مش كده؟ والبغضة، كل دي خطايا في النفس. فالله يجمع خطايا النفس وخطايا الجسد، سواء كانت النفس ممثلة في الحقد والكراهية والبغضة والآخر، أو خطايا الجسد الممثلة في الشهوات والزنا والآخر والطرف، ويعلن غضبه على خطايا النفس وخطايا الجسد. يبقى لما نقول من أجل ذنوب دمشق الثلاثة والأربعة، ومن أجل ذنوب غزة الثلاثة والأربعة، ومن أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة، هتلاقوا كل الأمم اللي بيدينهم يقول الكلام دوت: الله يعلن دينونته على كل أنواع الخطايا، سواء خطايا جسدية يرمز لها بالأربعة، أربع أطراف الأرض، أو خطايا نفس اللي هي الثلاثة، لأن النفس أساساً مخلوقة على شبه الثالوث، في البر، في القداسة، في الحرية، في السلطة، في يعني في حاجات كتير خالص، واخدين بالكم؟ ادي معنى من المعاني، ادي معنى من المعاني. هنشوف برضو معنى تاني، هنشوف برضو معنى تاني. المهم ان بيقول ايه هنا: اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوى التي رآها. خلي بالكم، اقوال عاموس مفروض تبقى ايه؟ التي رآها ولا التي سمعها؟ هي الاقوال بتتسمع ولا بتتشاف؟ بتايه؟ تتسمع. بس هنا بيقول التي رآها، معنى كده ان هذا النبي كانت تفتح عينيه لكي يرى. طب وايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان انا لو جبت، اعتقد كده العدد او مش العدد، لو جبت إصحاح سبعة هتقول كده ايه؟ هكذا أراني السيد الرب. وعدد 4، هكذا أراني السيد الرب. مش بس كده، وعدد 7، هكذا أراني السيد الرب. وحتة تانية كتير. إذن هناك أو بنتكلم عن رؤى بيشوفها هذا النبي ويسجل، عشان كده ما تستغربوش لما بيقول أقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع التي رآها على إسرائيل أيام عزية ملك يهوذا وأيام يربعام. على فكرة الكتاب يوثق تاريخيا، ده مش عشان عزية ويربعام إحنا غاويين نسمع الأسماء دي، لكن هو عملية دوكيومنتيشن ان كل الاحداث يقول لك ان يسوع صلب في عهد بيلاطس الايه البنطي، ويسوع اتولد ايام تباريوس قيصر لما اصدر مش عارف المرسوم بتاع ان كل الخليقه تكتتب. هذا التوثيق التاريخي علشان يؤصل ان كتابنا المقدس ليس كتاب من تاليف حد، لكن عشان تبقى حقائق تاريخية معلنة اللي عايز يروح يدور يروح هيلاقي أيام يربعام ابن نباط، مش يربعام ابن نباط، يربعام الملك الثاني، وأيام عزية كان في نبي اسمه عاموس. ده مش بس بيؤصل كده، ده بيجيبها بالظبط، يقول لك قبل الزلزلة بسنتين. قبل الزلزلة بإيه؟ بسنتين. تقولوا لي إيه حكاية الزلزلة ديت؟ الزلزالة دي ذكرها على فكرة زكريا بعد كده بحوالي 300 سنة، ذكر ان في زلزال كبير قوي حدث، قال عن زلزال كبير حدث، بس طبعا مش هطلع لكم زكريا دلوقتي لان يعني هيبقى صعب ان احنا ناخد الوقت كله في البحث، لكن قالها زكريا. فبيؤصل وبيجيب الحدث قبل الزلزالة بسنتين. وإذا بعاموس، أنا عايز أقول لكم حاجة برضو جميلة قوي. أي نبي أو أي واحد بيكتب الكتاب المقدس بيبقى مسوق بالروح القدس، صح الكلام دوت؟ طب أجيبها منين دي؟ لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. دي بطرس قالها في العهد الجديد. يبقى الروح القدس، بس الروح القدس ما بيمليش، الروح القدس يعصم الكاتب من الخطأ ويعطيه أقوال إلهية هو يقولها بأسلوبه، يقولها بولس الرسول بأسلوب فلسفي عالي لأنه دارس فلسفة، ويقولها الراجل الغلبان اللي زي عاموس دوت بأسلوبه البسيط. الروح القدس عندنا ادي مفهوم الوحي، الوحي ليس عبارة عن أقوال تملى على النبي وهو ملوش دعوة بالموضوع، لكن شخصية النبي أو شخصية الكاتب أو شخصية الرسول لا يمحيها الوحي الإلهي، لكن يخليه يعبر بأسلوبه وبطريقة كتابته. عنده موهبة في الشعر يكتب بالشعر زي سليمان كتب بالشعر، مش كده ولا ايه؟ تعالوا كده شوفوا نشيد الاناشيد، وشوفوا سفر الامثال، وشوفوا سفر ايوب، كل الحاجات دي سفر ايوب اساسا مكتوب بالشعر. فواحد يكتب بالشعر، واحد يكتب من خلال الفلسفه. هنا الروح القدس يستخدم المواهب الطبيعيه، ودور الروح القدس ان هو يعصم الانسان من انه يغلط او يخطئ. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الراجل عاموس دوت عايش في بيئه البلد بتاعته جنب البرية، فكل شوية يسمع زمجارة أسد وديب ومعرفش إيه، وإذ به يشبه غضب الله المعلن وصوت الله كأنه زمجارة أسد. شوفوا العجيب، الحرية اللي يعطيها الله للنبي في أنه يعبر بثقافته الخاصة. إن الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من أورشليم، فتنوح مراعي الرعاة وييبس رأس الكرمل. نقول له جبت الأسد دي منين؟ عايز يقول أن الله كأسد غاضب، صوته وهو يغضب على الخطية كزمجرة الأسد. برافو صح. لسه هقول ان الروح القدس لانه واحد ما بعدش عن الحقيقه. ليه؟ لان من اول سفر المسيح اسد وفي اخر سفر المسيح اسد. ايه هو اول سفر؟ التكوين. ويعقوب بيبارك ولاده، جه عند يهوذا، يهوذا ده اللي هيجي من نسله المسيح، قال يهوذا جر واسد، جر واسد رابط، لان المسيح هو الاسد الذي ربض على الصليب لكي يلتهم الفريسه. الفريسه اللي هي الشيطان، حطم الشيطان تماما، على جرد الرئاسات والسلاطين، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. ده اول سفر يصور المسيح كاسد من خلال بركه يعقوب لاولاده ليهوذا بالذات. وفي سفر الرؤيا اخر سفر يتكلم عن المسيح، يطبطب الملاك على يوحنا يقول له ما تخافش ما تعيطش، بس كان بيبكي، هو ذا قد غلب الاسد الخارج من سبط يهوذا. الاسد الخارج منين؟ من سبط يهوذا. فلما يجي عاموس يقول الاسد، الله اسد، ده مش بعيد عن الحقيقه، لكن سيمفونيه الروح القدس هو بيعزف 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 بتناسق عجيب ما بيبعدش عن الحقيقه. عشان كده يقول الرب يزمجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم، فتنوح مراعي الرعاه وييبس راس الكرمل. انا نفسي اكمل معاكم بس حاسس ان الوقت جري، لان انا حاسس ما دخلناش، احنا لسه عمالين بندي مقدمه وتمهيد وكده، لكن بقى هنعمل ايه؟ احنا مزنوقين او محكومين بوقت معين. تسمحوا لي ان انا انهي بقى بعد ما سخنا كده والكلام ابتدى يحلو. فمضطر ان احنا، معلش، عشان اصل دكتور بولس كان فيري ستريكت لما قال لي 8 وربع دكتور بولس اهو. طيب لإلهنا المجد الدائم، نكمل ان شاء الله المره اللي جايه، بس برضو فرصه ليكم انكم تقروا السفر ده. انا فاكر مره، اخر مره درست معاكم كان سفر ميخا وعملنا استعراض سريع كده ليه كله، لكن واضح ان عاموس احنا عملنا مقدمه طويله شويه. ان شاء الله نكمل المرات اللي جايه، وكل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا نصلي.